بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل إما محض عمد أو خطأ أو شبه عمد، واسم ذا عمد الخطأ، فالعمد قصد الفعل والشخص بما يقتل ذاك غالبا فليعلما، والخطأ السهم الذي رماه إذا أصاب غير من نواه، وحد شبه عمده أن يضربا شخصا بشيء قتله لن يغلبا، وفي سوى العمد القصاص منتفي وواجب في العمد إلا إن عفي، فإن عفا وليه على دية تغلظت في حق من جند دية لأخذها من ماله مثلثة على الحلول كلها مؤنثة، أما الخطأ فواجب له الدية وخففت فخمست في التأدية، وللذين يعقلون حملت ولثلاث من سنين أجلت، وكالخطأ عمد الخطأ فيما سبق، لكن هنا التثليث فيها مستحق. نبدأ إن شاء الله تعالى في يومنا هذا بالكلام على الجنايات. والجنايات هي باب من أبواب الفقه يقصد به الاعتداء على نفس الإنسان أو أعضائه بالقتل أو الضرب أو الجرح. الاعتداء على نفس الإنسان أو أعضائه، فالجنايات هي أعم من القتل، تشمل القتل وتشمل غير القتل. لو ضربه فقطع عضوا من أعضائه، أو ضربه فأبطل منفعة من منافعه، روح له عينه، روح له سمعه ما عاد سمع، أو غير ذلك، كل ذلك يسمى جناية. هي الاعتداء على نفس الإنسان أو أعضائه بالقتل أو الجرح أو الضرب. وهذه الجنايات التي ذكرها الفقهاء يجمعونها تحت كتاب الجنايات، ومن الفقهاء من يجمعها تحت كتاب الجراح يسميها كتاب الجراح، ومنهم المالكية مثلا يجمعونها تحت كتاب الدماء، وكل هذه الأبواب متقاربة من بعضها البعض وإن اختلفت أسماؤها. وأول ما نتكلم به من الجنايات إنما هو القتل. القتل المقصود به الفعل المزهق، الذي يعني المزهق يعني الذي فيه قتل النفس، الضرب، القتل المميت، يعني الفعل المميت. وهو هذا القتل هو فعل من العباد، كما يقول الفقهاء، فعل من العباد تزول به الحياة، فعل من العباد تزول، هو الفعل الحقيقي، والمحي والمميت هو الله سبحانه وتعالى، حقيقة الأفعال كلها من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الفعل ينسب إلى العباد على أنهم أسباب. هذا الذي قام فقتل فلان هو سبب في القتل ومحاسب على سببيته لهذا القتل، وسيأتي معنا حسابه في الدنيا وبعد ذلك حسابه في الآخرة أيضا، إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. إذن فالقتل هو فعل من العباد تزول به الحياة، أو كما يقال تهدم به البنية، تهدم به بنية الإنسان بالقتل أو بالموت، تهدم بنية هذا الإنسان. والأصل في ذلك آيات وأحاديث كثيرة، آيات صريحة وأحاديث صحيحة صريحة، كلها تدل على معنى القتل وعلى أن القتل جريمة، وعلى أن هذه الجريمة لها كفارات لا بد منها، ولها ديات أو لها قصاص إلى آخر ما هنالك مما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيلاته فيما يأتي من الدروس. ومن أهم ما يحتج به الفقهاء رضي الله تعالى عنهم قول ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآيات. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هذا دليل على تحريم القتل وأنه حرام بل هو كبيرة من الكبائر، قال إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولقد ورد في صحيح البخاري ومسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يحل القتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني الذي يقع في جريمة الزنا ويكون ثيبا، والثيب هو الذي تزوج ولو لليلة واحدة ولو لساعة واحدة، طالما أنه تزوج زواجا شرعيا صحيحا بعقد يرضاه الشرع، ثم دخل على زوجته فافتضها بجماع صحيح صريح، هذا يسمى ثيبا. ولو مرة واحدة في حياته أصبح ثيبا، قبل الثيوبة، قبل أن يكون ثيبا كان بكرا، وهذا البكر الذي لم يجامع في حياته بالحلال ولا مرة واحدة فهذا يسمى بكرا، وهذا جزاؤه لو أنه زنى الجلد يجلد 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما إذا كان ثيبا يعني متزوجا زواجا شرعيا صحيحا ولا مرة واحدة فإنه هنا يجب فيه القتل، ولذلك استثناه النبي عليه الصلاة والسلام مما يحرم فيه القتل: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أولها الثيب الزاني، الثيب الزاني، وهذا جزاؤه الرجم، أن يقتل رجما بالحجارة حتى الموت، الثيب الزاني. ويأتي معنا إن شاء الله في باب الحدود قريبا في كتاب الحدود في باب خاص لحد الزنا، نأتي فيه على تفصيلات أخرى إن شاء الله، والأحكام والحكم، الأحكام والحكم من تشريع ضرب الزاني البكر 100 جلدة ورجم الزاني المحصن، كما سيأتي معنا إن شاء الله في حكم لا تخفى على إنسان عاقل يطلع على شريعة الله تبارك وتعالى. الثيب الزاني والنفس بالنفس، وهذا الذي نحن بصدده اليوم، النفس بالنفس، إذا قتل عمدا عدوانا، إذا قتل مسلما كفئا عمدا عدوانا، فهذا لا بد أن يقتل بالقصاص إلا أن يعفو أولياء الدم، أما إذا لم يعفو أولياء الدم كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله فإن جزاءه القتل، كما قال ربنا عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فلا فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. إذن الثيب الزاني هذا مستثنى من تحريم القتل بل نحن مأمورون بقتله، والنفس بالنفس إقامة حد القصاص على القاتل العمد العدوان، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا جزاء المرتد الذي ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، هذا يستتاب، يطلب منه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويكرم ويرفع ويحاور ويناقش، فإذا تبين أنه مصر على الفتنة ودفت الناس في دينها ويدعو إلى ردته فهذا لا بد من قتله، لأنه وقع في الخيانة العظمى، أي دولة من الدول إذا واحد يقع في الخيانة العظمى تقتله. وكذلك الدولة الإسلامية دولة دين، فإذا وقع واحد في مثل هذا وتبين له الحق وأصر على الباطل فهذا جزاؤه القتل، التارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك روى الإمام النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل المؤمن، روح الإنسان المؤمن عزيزة على الله عز وجل وغالية، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. لو واحد أجرم جريمة أزال بها هذه الدنيا كلها بدون من عدل إنسان، من عدل بشر، وإنسان آخر قتل مسلما واحدا مؤمنا واحدا، فهذا جريمته أعظم ممن أزال الدنيا كلها. قتل المؤمن أعظم عند الله تعالى من زوال الدنيا. وكذلك روى البخاري ومسلم عن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يعني العرب كانت وما تزال تعظم الأشهر الحرم، فالنبي عليه السلام في خطة الوداع كان في الأشهر الحرم، كان في ذي الحجة، وأيام ذي الحجة كلها أيام محرمة، والشهر كله شهر محرم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أيضا مكة المكرمة كانت بلدا حراما، فطالما أن العرب كانت تعظم وتقدس الأشهر الحرم وتقدس البلد الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن الدماء والأموال حرام على المسلمين بعضهم على بعض، ما يتعدوا على حرمات بعضهم، ما يتعدوا على أموال بعضهم، ما يتعدوا على دماء بعضهم بعض، وأن ذلك حرام عليهم كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرام. وأيضا روى البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وعدد منها فقال: الشرك بالله. هذا أعظم الموبقات، إنما هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا ذنب أعظم من الكفر. ما في ذنب مهما بلغ الإنسان من الذنوب والمعاصي والآثام والموبقات والكبائر وغيره، كلها هي أدنى من الشرك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو واحد مضى إلى الله عز وجل بكل ما خلق الله من المعاصي، وممكن أن ربنا عز وجل يتكرم عليه ويغفر له ويعفو عنه؟ ممكن هذا؟ ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له ويقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن هذا؟ وممكن أيضا أن لا يكون عفو ومغفرة ولا يكون شفاعة، شو بيكون؟ عذاب في نار جهنم إلى أمد معين، ثم يخرج بمثقال حبة من خردل من إيمان موجودة في قلبه، يخرج من نار جهنم إلى جنات النعيم خالدا مخلدا فيها. إذن أعظم ما يمكن أن يتصور من الذنوب إنما هو الشرك بالله، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى إذا مات العبد عليه، إذا مات عليه لا يغفره الله تبارك وتعالى، وصاحبه جزاؤه أنه خالد مخلد في نار جهنم. طيب، قال: الشرك بالله والسحر. السحر يأتي في الدرجة الثانية، السحر لأنه أيضا من الكبائر، ولقد عده بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدوه كفرا، عد السحر من الكفر، وأن صاحبه يخرج من الملة. وحتى إن بعض الصحابة ومنهم السيدة عائشة كانت ترى أن الساحر لا توبة له. هذا طبعا رأي تنفرد به السيدة عائشة، صحيح أنه يمكن أن يتوب الساحر من سحره ويرجع إلى الله عز وجل، ولكن من شدة هذا الذنب وعظمته كانت السيدة عائشة كانت ترى أنه لا توبة منه، لأنه شغلة كبيرة جدا جدا في نظرها رضي الله تعالى عنها. المهم أن هذه الكبائر ذكر منها الشرك بالله عز وجل والسحر، ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. شوف وين جاب هاي، بعد الشرك بالله والسحر ثم جاء مباشرة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق مثل ما مر معنا الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك الديني المفارق الجماعة. فقتل النفس إذن من الكبائر، من الكبائر. وفي أيضا من العلماء من يرى أن قتل النفس عمدا عدوانا هو يستدعي لعنة الله ويستدعي الخلود في نار جهنم، أنه قرين الكفر. ومن هؤلاء سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى هذا، أن الذي يقتل مؤمنا متعمدا كما ورد في الآية الكريمة شو فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وأعد له عذابا عظيما. هذه وجهة نظر، ولكن جمهور العلماء على أن القاتل العمد العدوان إذا كان لا يستحل دماء المسلمين فليس خالدا مخلدا وليس كافرا، وإنما إذا قتل بالقصاص فقتله كفارة له من ذنبه، وإذا مات موتا طبيعيا ولم يقتل بالقصاص فهو تحت عفو الله سبحانه وتعالى، قد يعفو عنه ويدخله الجنة إن شاء الله. هذا أمر راجع إلى عفو الله سبحانه وتعالى. هذا رأي جمهور العلماء، وينفرد سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالقول الأول الذي ذكرته. ثم نأتي إلى الكلام عن أعظم الجنايات، كما ذكرنا نحن في الكتابة الجنايات أعظمها القتل. العلماء رضي الله تعالى عنهم الفقهاء بناء على نظرهم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قسموا القتل إلى ثلاثة أقسام. القتل قسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العمد، قتل العمد، وهذا أشدها وأعظمها، أن يقدم على قتل إنسان مسلم عامدا متعمدا. والقسم الثاني شبه العمد، شبه العمد، هذا معمد، معامد يقينا، وسيأتي معنا تعريفات كل واحدة على حدة. القسم الثاني شبه العمد، ما قتل قتلا عمدا عدوانا، ولا هو بالغلط قتله، ما قتله بالغلط، إنما هو بين. والقسم الثالث قتل الخطأ، قتل الخطأ. هذو ثلاثة أنواع القتل، ثلاثة لا رابع لها. كل واحد يقع في جريمة من هذه الجرائم، جرائم القتل، لازم نصنف نحن فعله وقصده، نصنفه في أحد الأقسام الثلاثة ليعاقب بما ارتكب من هذه الجناية، جناية القتل، يعاقب بما يلائمها من العقوبات التي ذكرت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القتل العمد فهو أن يقصد الفعل والشخص معا بما يقتل غالبا، هذا تعريف القتل العمد. إذا توفر في هذه الشروط فهو قتل عمد جزاؤه القصاص. الآن ما رح بتوسع في موضوع الجزاء، الآن أعرف فقط مجرد تعريف. القتل العمد هو أن يقصد الفعل والشخص معا بما يقتل غالبا. كيف يقصد الشخص والفعل معا؟ يعني هو قاصد زيد وقاصدا ضربه، قصد تنتين مع بعض البعض، قصد الضرب وقصد الشخص معا مع بعض البعض تنتين. لو ولكن بإيش الشرط الثالث؟ أن يقصده بما يقتل غالبا، يقصده بسكين اللي بتقتل، مهين يقصده بعصاية كبيرة فطية تكون تقيلة يخطه على راسه بيفزر له راسه، هذا غالبا يعني إذا واحد شافه هاجم عليها الهجمة يقول قتله روحه. وهكذا أن يكون بما يقتل غالبا، بأداة تقتل غالبا، هذا بنسميه القتل العمد. أما القتل شبه العمد فهو أن يقصد الفعل والشخص معا، يقصد فلان زيد من الناس ويقصده بالضرب مباشرة، ولكن يقصده بما لا يقتل غالبا، يعني مسك عصاية صغيرة وضربه فيها، أو مسك كرباج صوت وضربه فيه، دسعه ضربتين ثلاثة بيقتلوا هدول عادة عادة وغالبا هاي شغلات ما بتخطر، ما بتخطر. لو واقف على درج درجتين ثلاثة ضربه وقعه، هذا مثل هذا لا يقتل غالبا، ولكنه قتل، ولكنه قتل. ها هم بنقول له انت قصدت الفعل والشخص، بدك تضربه له وله بذاته، فهذا اسمه شبه عمد. فهذا القتل شبه العمد ايضا شبيه بالعمد، له كفارة ليست ككفارة القتل العمد، وليس فيه قصاص، القصاص بالقتل الأول. هذا الثاني شبه العمد لأنه ما ضربه كف سقط ميت، هذا نقتله فيه لا يقتل به، لا يقام عليه حد القصاص، لأنه قصد الضرب وقصد الشخص ولكنه ما قصد القتل، بدليل أن الأداة التي بيده لا تقتل غالبا، أو ضربه بإيده، فهذا الفعل لا يقتل غالبا، فلذلك سمي شبه العمد. في خلاف بين الفقهاء الحنفية وغيرهم في نوع من الأدوات، ما عم نقول بما يقتل غالبا وبما لا يقتل غالبا، شو القصد في هذا؟ الأدوات اللي بيستعملها للقتل، الجمهور يرون أن الذي يقتل غالبا إما أن يكون محددا أو يكون مثقلا، يا بيقتل بالحد مثل السكين مثل السيف مثل كذا ساطور، هذا كله بيقتل بإيش؟ بحده. وقد يكون القتل بالثقل، يجيب حجر كبير صخرة كبيرة يضخ له فيه رأسه يروحه يقتله، فهذا أيضا قتل ولكن بثقله، فما قتل بالحد أو الثقل فهو عمد. أما رأي الحنفية فالقتل العمد إنما يكون بالحد فقط، بشيء حاد هذا يسمى قتل عمد، وأما إذا كان بشيء مثقل قتل بثقله لا بحده فهذا عند الحنفية ليس قتل عمد وإنما هو قتل شبه عمد، قتل شبه عمد. سيأتي معنا ما إذا يترتب على هذا وما يترتب على ذاك إن شاء الله تعالى. القسم الثالث القتل الخطأ، القتل الخطأ أن لا يقصد الفعل ولا يقصد الشخص، مو قاصد فعل ولا قاصد الشخص، ماسك قوس نشام أو ماسك مسدس وعم يصوب على شجرة بده يشوف حاله بيصيب هالشجرة ولا ما بيصيبها، وقامت صابت زلمة قتلته، هذا شو بنسمي القتل؟ هذا خطأ، هذا خطأ، لا ناوي يضربه، لا ناوي الضرب ولا ناوي الشخص بالذات، ما له علاقة بالشخص نهائيا ولا خاطر في باله، وإنما أصاب شيئا آخر فوقع فيه، كان عمره خالص، فهذا نسميه قتل الخطأ. وقد خطأ أيضا له أحكام أخرى تختلف عن العمد وتختلف عن شبه العمد، وأحكام خاصة تأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذا صار عنا القتل شو هو؟ إما أن يكون عمدا وهو أن يقصد الفعل والشخص معا بما يقتل غالبا، وشبه عمد وهو أن يقصد الفعل والشخص معا بما لا يقتل غالبا، وإما أن يكون خطأ وهو أن لا يقصد الفعل ولا الشخص، أن لا يقصد الفعل ولا الشخص، كما لو أصاب هدفا أو طائرا أو عصفورا أو كذا فقتل شخصا فهذا يسمى قتل الخطأ. نعم هذا قتل خطأ أثناء حوادث السير، لأنه لم يقصد هذا الشخص، لما دعسه هو قصده، إذا ثبت لنا أنه قصده في تار بينه وبينه ودعسه قصده، هذا قتل عمد، هذا عند الجمهور قتله بثقل السيارة، قتله بثقل السيارة عند الجمهور هذا عامل يقتل به قصاصا، أما إذا كان ما بيعرفه وإنما هذا كان مسرع أو هذا فاجأ السيارة طلع بوشه أو بأي سبب ما، هذا اسمه قتل خطأ، قتل خطأ ليس عمدا ولا شبه عمد، إنما هو قتل الخطأ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.